إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذه اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه جاءت إلينا معبرة عن تاريخ بعيد وتراث عريق، ناطقة بألسنتنا كما كانت تنطق على ألسنة أجدادنا دون أن تستغرب أو تستعجم، فأصواتها وصيغها وتراكيبها هي كما كانت، لم يصبها كثير من التغيير رغم تطاول القرون وتتابع الأجيال، هو أمر نادر الحدوث في عالم اللغات، لم يسجله التاريخ إلا للعربية التي نقرأ نصوصها فلا نحس بقدمها، بل إننا نأنس بها ونلتذ تكرارها وتمثلها واستخدامها في أحيان كثيرة، على حين أن نصوص اللغات الأخرى تستغلق على الفهم إذا مضى عليها قرنان بل قرن واحد، فتصبح من مخلفات التاريخ وتوضع لتفسيرها المعاجم الكلاسيكية. فأما إذا كانت بنت ثلاثة أو أربعة قرون فإنها تعد من مقتنيات المتاحف. لم تعرف لغتنا العربية هذه الغربة التي عرفتها اللغات الأخرى، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظها وصيانتها حين وعد بحفظ كتابه الكريم في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان حفظ الله لكتابه حفظا للعربية بما أودع فيها من خصائص المرونة والخصوبة والقدرة على التجدد. ولم تعرف الإنسانية على طول تاريخها لغة خلدها كتاب إلا اللغة العربية، وتلك معجزة القرآن أو إعجازه، إذا أخذنا الإعجاز بمفهوم عام يلزم البشر جميعا ويخاطبهم، ذلك أن المألوف والمعهود في تاريخ الإنسان أن اللغات تبقى بقدر ما يتعاظم رصيدها أو مذخورها من الآثار الأدبية والعلمية التي ألفها النابغون من أبنائها، رغم أن ذلك لا يحول دون تغير أصواتها ومبانيها حتى تصبح خلقا آخر. وتبقى اللغة العربية مثالا فريدا على تخلف هذه القاعدة، فقد بدأت بكتاب الله مرحلة جديدة في حياتها الخالدة، وكأنما تعاطت من آياته سر البقاء وإكسير الحياة، واستمدت من كلماته شجاعة المواجهة وروح الثبات. فكان القرآن الكريم السبب الذي جعل العربية الفصحى لغة كل العصور، وكل ما جاءنا من تراث هذه الأمة فإنما رده إلى القرآن الذي فجر علومها وأطلق ألسنة أبنائها، فبقيت العربية كما كانت راسخة القدم مبنى ومعنى، قادرة على مواكبة الحضارة، تأخذ من غيرها ما يلزمها وتعطي لغيرها ما يلزمه. وخلود العربية يعني أنها لغة تتمتع بقدر كبير من الثبات نتيجة ارتباط عملية نقل اللغات بالمشافهة والسماع، إذ يعمل كل جيل على أن يؤدي اللغة أداء دقيقة يماثل أداء الجيل السابق عليه أو يقاربه. وقد أسست تلاوة القرآن قاعدة أدائية في الجانب الصوتي، وهو أكثر جوانب اللغة تعرضا للتغير والانحراف والتشويه، وظل الأسلوب القرآني دستورا للأساليب العربية على مر العصور. ومع هذا كله فاللغة العربية لغة سهلة، فمنذ صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه فقام مبلغ الرسالة، والصراع بين الإسلام والملل الكافرة والنحل الفاسدة مستعر لا تنطفئ له جذوة، محتدم لا تهدأ له ثورة. ولقد كانت اللغة العربية من أهم ميادين الصراع بين الإسلام وخصومه، لأنها لغة القرآن العظيم ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عن هذه المعركة: أكبر معركة تدور في العالم العربي والإسلامي، وهي معركة البناء أو الهدم، معركة الحياة أو الموت، معركة الحرية أو الاستعباد، معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية واحدة هي الفصحى، أو تفرق العرب والمسلمين أشتاتا بلغات متنابذة هي العامية، معركة قاسية خبيثة. إذا وقانا الله شرها باليقظة فقد نجونا من المحنة الساحقة، وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده. وذلك لأن الدعوة إلى اتخاذ العامية أداة للتعبير الأدبي وإحلالها محل العربية الفصحى من أخطر الدعوات التي تعرض فيها التعبير الأدبي لأعنف أزمة عرفها خلال تاريخه الطويل، وتعرضت فيها الأمم العربية لأعنف انقلاب ثقافي بعد الإسلام. والعامية ظاهرة في كل اللغات، وهي لازمت العربية منذ أقدم عصورها دون أن تزحزحها عن ميدانها الأدبي، وكان اهتمام العلماء القدامى بدراستها جزءا من اهتمامهم بالفصحى. لكن هذه الظاهرة، أي وجود الفصحى والعامية في اللغة العربية، اعتبرت في عصرنا مشكلة أرجع إليها أسباب تأخر أبناء العربية، واقترح لحلها اتخاذ العامية لغة للأدب والكتابة حتى تكون لنا لغة واحدة للحديث والكتاب. قد تبدو هذه الدعوة غريبة في هذا العصر الذي نعتبره عصر إحياء للغة العربية، والذي ترى فيه الشخصية العربية تزداد تماسكا وترابطا، ولكن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول عندما نعرف أن مصدر هذه الدعوة أجنبي، كما اتضح من دراسة الكتب الأجنبية التي تناولت دراسة اللهجة المصرية، وخاصة ما كان منها في أوائل عهد الاحتلال البريطاني في مصر. ووجود العامية بجانب الفصحى على ما بينهما من اختلاف ظاهرة طبيعية في كل اللغات، فليس وجود هذه الظاهرة إذن في اللغة العربية بالأمر الشاذ. ونحن لو تتبعنا تاريخ اللغة العربية لوجدنا أن هذه الظاهرة تلازمها منذ أقدم عصورها. فاللغة العربية التي انقسم المتكلمون بها منذ أقدم عصورهم إلى قبائل متعددة، اختصت كل منها بلهجة متميزة عن الأخرى في بعض مظاهرها، كانت لهم لغة أدبية موحدة، ذلك أن لهجة من لهجاتهم وهي اللهجة القرشية استطاعت أن تتغلب على لهجات القبائل المتعددة بفضل ما كان لأهلها من سلطان ديني واقتصادي وسياسي، وبفضل ما كان لها من تفوق على سائر اللهجات العربية من حيث غزارة المادة ورقة الأسلوب والقدرة على التعبير في مختلف فنون القول. وقد ترتب على تغلبها على بقية اللهجات العربية أن أصبحت لغة الأدب عند جميع القبائل العربية، وأصبح العربي أيا كانت قبيلته ينظم شعره ويخطب بلغة قريش، وقد تمت لها هذه السيادة الأدبية قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن بلغة قريش عزز سيادتها وثبت دعائمها وقوى سلطانها، فبفضله ازدادت ضبطا وإحكاما وغزرت مادتها واتسعت أغراضها وارتقت معانيها وأخيلتها وأساليبها، وبفضله ظلت لغة الأدب والكتابة حتى يومنا هذا، وصار القرآن هو الحافظ لها من الضياع، وهي معجزة لم تتفق لغيرها من اللغات، وستظل باقية على سيادتها ما بقي القرآن. والقرآن محفوظ بحفظ الله لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللغة التي وصلت إلينا في عنفوان اكتمالها وعظمتها في أقدم ما وصل إلينا من آثارها وهو الأدب الجاهلي، لم تكن هي اللغة التي يتحدث بها الناس، كما أنها لم تكن بعيدة عنها بعد عاميتنا عن فصحانا. فلما انتشر الإسلام وامتدت فتوحاته ازداد اختلاف لهجات المحادثة بسبب اختلاط العرب بالأعاجم وانتقال العربية إلى الأمصار واختلاف القبائل العربية النازلة بتلك الأمصار واختلاف الشعوب الأعجمية المجاورة لها. وكان من أول مظاهر ابتعادها عن الفصحى اللحن، وهو أول أدواء العامية. فالازدواجية اللغوية وهي استخدام الفصحى في الأدب والثقافة والعلوم واستخدام العامية في الحياة اليومية، هذه الازدواجية اللغوية ظاهرة طبيعية في كل اللغات، وليس وجودها في اللغة العربية بالأمر الشاذ. ومع ذلك فلم نكد نشرف على نهاية القرن التاسع عشر حتى أخذ الأوروبيون يطالعوننا بدراساتهم في العامية المصرية، وأخذت كتبهم ورسائلهم تتتابع في الظهور، وكان معظم الدارسين من الأوروبيين الذين عاشوا في مصر وتولوا فيها مناصب عالية، خاصة إبان الاحتلال البريطاني في مصر، منهم ويلهلم سبيتر الألماني الجنسية الذي كان مديرا لدار الكتب المصري، ومنهم كارل فولرز الألماني الجنسية وكان مديرا أيضا لدار الكتب المصرية، كما أنه أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية مادة الأزهر، ومنهم سيلدن ويلمر الألماني الجنس وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية بالقاهرة، ومنهم باول الإنجليزي الجنس وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية بالقاهرة، ومنهم ويليام ويلكوكس الإنجليزي الجنس وكان مهندسا للري بالقاهرة، ويعتبر ويلهلم سبيتر الرائد الأول لكل من كتب في العامية المصرية. ففي سنة 80 و800 وضع كتابا عن قواعد العربية العامية في مصر، ومن هذا الكتاب انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ومن هذا الكتاب انبعثت الشكوى من صعوبة العربية الفصحى. وفي هذا الكتاب أيضا وضع أول اقتراح لاتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة العامية بتلك الحروف التي نودي باستخدامها فيما بعد لكتابة العربية الفصحى. لقد بدأ سبيتا بالتركيز على الازدواجية اللغوية وقارن بين الفصحى واللاتينية، واتخذ من هجر اللاتينية واستخدام لهجاتها المحلية الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها لغات قومية لتلك البلاد، اتخذ ذلك نموذجا طالب أهل مصر بالاقتداء به، أي بهجر الفصحى واتخاذ العامية المصرية لغة للأدب والثقافة. وجاء بعده ويلكوكس ليدعي أن سبب تخلف أهل مصر هو حديثهم بلغة وقراءتهم وكتابتهم بلغة أخرى، وادعى أن اتخاذ العامية لغة للعلوم والآداب سيقود المصريين إلى التقدم والرقي، وسار من جاء بعدهما على دربهما، حتى إن أنيس فريحة مثلا يرى أن مشكلتنا اللغوية في وجود لغتين مختلفتين عامية وفصحى، فاعتبرهما لغتين هو يعلم أن العامية مستوى متدن من العربية، والفصحى مستوى راق منها. إن الهجوم على الفصحى في حقيقته هجوم على الإسلام والأمة العربية. وقد تنبه أبناء العربية والحريصون على لغتهم ودينهم وأمتهم إلى شرور هذه الدعوة الماكرة الخبيثة، فتصدوا لها بالنقاش وبيان خطرها وتفنيد حجج المنادين بها وإبراز قصودهم الحقيقية. والهبوط بلغة الكتابة إلى لغة الحديث واستخدام العامية في الشؤون التي تستخدم فيها الفصحى حل ساذج لظاهرة الازدواجية اللغوية، وهو لا يقوم في الواقع إلا على مجرد الرغبة الآثمة في القضاء على أهم دعامة من دعائم الدين في الأمم العربية والإسلامية. واللغة العامية التي يرى القائلون بإحلالها محل الفصحى لغة فقيرة كل الفقر في مفرداتها، ولا يشتمل متنها على أكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادي، وهي إلى ذلك مضطربة أشد الاضطراب في قواعدها وأساليبها ومعاني ألفاظها وتحديد وظائف الكلمات في جملها وربط الألفاظ والجمل بعضها ببعض. وأداة هذا شأنها لا تقوى مطلقا على التعبير عن المعاني الدقيقة ولا عن حقائق العلوم والآداب والإنتاج الفكري المنظم، ولا أدل على ذلك من أننا في حديثنا العادي نفسه كثيرا ما نضطر إلى استخدام العربية الفصحى عندما نكون بصدد التعبير عن حقائق منظمة وأفكار متسلسلة. لا نفعل ذلك تباهيا ولا تفاصحا، وإنما نفعله مضطرين اضطرارا، لأننا نرى أن العامية لا تسعفنا في مفرداتها ولا في قواعدها بما يضبط تفكيرنا وينقله نقلا صحيحا إلى الأذهان. إذا لم يكن إلا العامية نستخدمها في شؤون تفكيرنا وتعبيرنا، تقطعت بنا أسباب التفكير الصحيح والإبانة الواضحة والصلة بماضينا وعلوم سلفنا، ونقصنا إلى الوراء قرونا عديدة، وقضي على نشاطنا الفكري قضاء مبرما. لأن الفكرة إذا لم تسعفه أداة مواتية في التعبير خمدت جذوته وضعف شأنه وضاق نطاقه واقتصر نشاطه على توافه البحوث وسفاسف التأملات. فاللغة هي القالب الذي يصب فيه التفكير، فكلما ضاق هذا القالب واضطربت أوضاعه ضاق نطاق الفكر واختل إنتاجه. والصناع العامية في الآداب والعلوم والكتابة من شأنه أن يحول عاجلا أو آجلا بين الأجيال القادمة والانتفاع بالتراث العربي المدون بالعربية الفصحى، إذ تصبح هذه اللغة غير مفهومة إلا لطائفة قليلة من خاصة الناس، وهم الذين يتوفرون على دراستها، كما يتوفر بعض علماء الفرنجة الآن على دراسة اللاتينية أو اليونانية القديمة. ولسنا في حاجة إلى بيان الكارثة التي تصيب علوم الشريعة وثقافة المسلمين بضياع التراث وعدم الانتفاع به لمعظم المتعلمين. واللغة العربية الفصحى من أهم الدعامات التي تعتمد عليها الآصرة الإسلامية والرابطة الدينية، وفي القضاء عليها قضاء على أقوى رابطة تربط شعوب أمتنا بعضها ببعض. وزيادة على هذا كله، فإن اللغة العامية في بلد ما غير ثابتة على حال واحدة، بل هي عرضة للتطور في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدها. وتطور اللغة العامية سريع جدا، حتى إننا لنجد في العصر الواحد فروقا غير يسيرة بين عامية الشبان وعامية الشيوخ. فإذا فرضنا أننا اصطنعنا في الكتابة اللغة العامية التي نستخدمها في العصر الحاضر، فإننا لا نلبث بعد وقت غير طويل أن نرى أنفسنا أمام المشكلة نفسها التي التجأنا في حلها إلى هذه الوسيلة، وذلك أن لغة الحديث سوف تتطور، وسوف ينالها كثير من التغير في أصواتها ودلالاتها وقواعدها وأساليبها، ولن تزال كذلك حتى تبعد بعدا كبيرا عن لغة الكتابة، فنصبح وإذا بنا نكتب بلغة ونتخاطب بلغة أخرى. فإذا صبرنا على هذا الازدواجي ذهب كل ما عملناه في هذه السبيل أدراج الرياح، وإذا أخذنا على أنفسنا العمل على القضاء عليه كل ما ظهر باستخدام الوسيلة نفسها التي استخدمناها في المرة الأولى، كان معنى ذلك أننا نضطر على رأس كل 50 سنة أو كل قرن على أكثر تقدير إلى تغيير لغة الكتابة بلغة أخرى، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الفوضى في شعب إنساني. والعامية بعد تختلف باختلاف الشعوب العربية، وتختلف في الشعب الواحد باختلاف مناطقه، فعامية العراق لا يكاد يفهمها المصريون أو المغاربة، وعامية المصريين لا يكاد يفهمها العراقيون ولا المغاربة، وعامية المغاربة لا يكاد يفهمها العراقيون ولا المصريون. وفي البلد الواحد تختلف اللهجات العامية باختلاف طوائف الناس وباختلاف المناطق، فعامية المنيا غير عامية جرجة، بل إن المحافظة الواحدة لتشتمل على كثير من المناطق اللغوية التي تختلف فيما بينها اختلافا غير يسير. فالقضاء على الازدواج لا يكون إذن إلا بأن تصنع كل منطقة، بل كل مدينة، بل كل قرية لغة كتابة تتفق مع لغة حديثها، وبذلك يصبح في البلاد العربية آلاف من لغات الكتابة بمقدار ما فيها من مناطق ومدن وقرى. ولا يظن أن عاقلا ينصح بمثل هذه الفوضى. وإذا لجأنا إلى جعل لغة الكتابة في العالم العربي كله مماثلة للهجة واحدة من اللهجات العامية الحاضرة كلهجة القاهرة مثلا، فإننا بذلك لا نكون قد قضينا على الازدواج إلا في منطقة واحدة من المناطق، وهي التي جعلنا لغة الكتابة متفقة مع حديثها. أما ما عداه من المناطق فستظل مشكلة الازدواج قائمة فيها، وذلك أنها ستكتب بلغة غير اللغة التي يجري بها حديث أهلها. والدعاء أن الاستكشافات كثيرة وليس في العربية كلمات للدلالة عليها اعتراض ضخم في الظاهر فارغ في الحقيقة، وهذا الاعتراض يصدق على جميع اللغات، لأن اللغات ما دامت موضوعة فألفاظها إنما وضعت طبقا لما هو معلوم لا لما هو مكنون في طي الخفاء والغيب، وكل مستكشف كان غير معلوم ومستكشفه يصطلح له على لفظ يتخذه اسما له. وباب الاصطلاح ليس مغلقا في العربية مفتوحا في غيره، ولو أمعنا النظر لوجدنا أنه لا حق لأمة أن تدعي أن اللفظ الذي يوضع اصطلاحا لمعنى جديد هو من لغة تلك الأمة دون غيرها بعد أن لم يكن في لغتها. وهل يجوز للإيطاليين مثلا أن يدعوا أن لفظ بوجينفيليا إيطالي في حين أن اللفظ نفسه لم يكن في الإيطالية؟ وغاية الأمر أن النبات الذي سمي بهذا الاسم استكشفه شخص اسمه جينفي وضم إليه كلمة بو أي جميل، وجعله بهيئة الكلمات اللاتينية، وكان ذلك غريبا عن جميع اللغات. ويجوز لأي أمة أن تصطلح على أي لفظ من لغاتها لذلك النبات، ففي مصر استعمل له لفظ جهنمية من باب الاصطلاح للدلالة عليه، وما يقال في هذه الكلمة الاصطلاحية يقال في باقي الاصطلاحات. فادعاء العدول عن الفصحى إلى العامية لمثل هذه الاصطلاحات لا محل له، أن هذه الاصطلاحات التي كانت مجهولة في الفصحى لم تكن معلومة للعامة ومسماة في لغتهم، والمعقول أن هذه الاصطلاحات يستعملها العلماء أولا ثم تصل إلى العامة بنشر العلماء لها وبثها بين الناس. وادعاء أن العامية يمكن ضبطها واستخدامها في الكتابة ادعاء باطل لا يمكن تحقيقه، وذلك لأن الكلمات المستحدثة عن الخلط في العامية قليلة جدا لا تتألف منها لغة، والكلمات والتراكيب العربية المحرفة في العامية كثيرة، لكن هذا التحريف وعدم مراعاة القواعد ليس واحدا عند الناس ولا متفقا عليه، بل كل واحد يذهب فيه ما شاء، هو مختلف باختلاف الأفواه من غير فائدة ولا رابطة، شأن كل تغيير يكون حصل لا عن ضرورة إليه بل عن الجهل، والجهل لا يكون إلا من عدم التعلم، وبسبب حصول هذه التراكيب على غير قواعد اللغة نرى المتكلم مضطرا دائما حسب الموضوع إلى الإشارة باليد والوجه وإجهاد نفسه لبيان حقيقة المعنى المقصود، والكاتب يستعيض عن هذه الإشارات والحركات والإجهاد بتخريج عبارته على مقتضى القواعد، فأتأنق في إحكام المعنى وتجويد الأسلوب، وذلك شأن الكتاب في كل اللغات. فإذا كتبنا باللغة المحرفة غير مراعين رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وبغير نظر إلى ما يميز المضارع من الماضي، كانت الكتابة غير مفهومة، وكان ذلك بمثابة العدول بالعربية عن شكلها الاشتقاقي إلى شكل متأخر. وعلى فرض أننا جمعنا تحريفات العامة وأحصيناها ونظرنا في تشابهاتها ووضعنا لها روابط وقواعد واتفقنا على استعمالها، فمن ذا الذي يضمن لنا عدم خروج العامة عنها مدفوعين إلى ذلك بالأسباب التي أخرجتهم عن قواعد لغة القرآن؟ وقد أرجف دعاة العامية بأكاذيبه وأجلب أعداء الفصحى بخيلهم ورجلهم، فاستقر في أذهان كثير من الناس استقرار العقيدة في القلوب أن العربية لغة صعبة تندق دون تحصيلها الأعناق وتنقطع دون بلوغ الغاية منها المطايا. واعتقد كثير من الناس أن العربية الفصحى صعبة المرتقى عصية المنال، وأنها ليست طيعة كل الطواعية ولا مرنة كل المرونة لملائمة حاجات الحياة في تطورها الدؤوب. ومنزلة العربية قضت أن يسيج حولها بسياج من الأحكام والقواعد الشديدة، وشأن العربية في هذا شأن كل لغة أخرى يحرص أهلها على حفظها من التجزؤ والتفكك، ولكن دعاة العامية جأروا بالشكوى من أحكام اللغة وقوانينها. لقد كانت الدعوات الهدامة التي تستهدف قتل العربية الفصيحة محصورة في ثلاث شعب، تتناول أولاها اللغة فيطالب بعضها بإصلاح قواعدها، ويطالب بعضها الآخر بالتحول عنها إلى العامية، وتتناول ثانيتها الكتابة فيدعو بعضها إلى إصلاح قواعدها، ويدعو بعضها الآخر للتحول عنها إلى الحروف اللاتينية، وتتناول الشعبة الثالثة الأدب فيدعو بعضها إلى العناية بالآداب الحديثة وما يتصل منها بالقومية خاصة، ويدعو بعضها الآخر إلى العناية بما يسمونه الأدب الشعبي، ويقصدون به كل ما هو متداول بغير العربية الفصحى مما يختلف في البلد الواحد باختلاف القرى وبتعدد البيئات. أما ما يتناول اللغة من هذه الدعوات فقد أثاره المقتطف أولا سنة 81,800 ثم أثاره القاضي الإنجليزي وولمر سنة 92,900 ثم أثاره المهندس الإنجليزي ويلكوكس سنة 26,900 وأثاره بعض الكتاب وبعض الصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلك، ولا يزال يثور حتى الآن بين حين وحين، فيهيج بعد السكون ثم يعود إلى الكمون كما تتحصن الجراثيم داخل أغلفتها وأكياسها التي تحيط نفسها بها حين تأنس من قوى الجسم الدفاعية صلابة وعنادا منتظرة سنوح الفرصة لهجوم جديد في نوبة تعب أو إجهاد أو اضطراب. ولقد كانت الشكوى من النحو بسبب كثرة القيود النحوية وتنوع الحركات الإعرابية وكثرة الاختلافات بين القبائل في الظاهرة الواحدة مما أوجد كثيرا من الشواهد المخالفة للقاعدة العامة، بل وتعدد الروايات في الشاهد الواحد أحيانا، وكذلك اختلاف النحاة في كثير من الحالات النحوية ووجود التقديم والتأخير والحذف والتقدير وغير ذلك. لقد وضعت تلك الدعوات الهدامة وليد سوءها، واستقر في الأذهان أن العربية لغة صعبة وعلى وجه التحديد نحوها وصرفها. وليس من شك أن قواعد اللغة قد صيغت في بعض جوانبها صياغة عسيرة على الفهم، ولكن الحمل على الفصحى بالصعوبة والشذوذ دون لغات العالمين أمر لا يخفى ما فيه من الحيف والجور، بل غيرها من اللغات أعرق في الصعوبة منها وأمعن في العسر منه. ثم إذا كان هناك عسر فلندعو إلى التيسير لا إلى الهجر أو التغيير. قال الأستاذ عبد السلام هارون: ليس معنى تيسير النحو أن نقضي على قواعده الأساسية وعلى اصطلاحات جمهور النحاة التي تشربتها الأجيال وسرت في العروق والدماء، وأعني عروق التراث الإسلامي ودماء الثقافة العربية، فترابط وثيق شديد الصلة بين علم النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه الإسلامي ونصوص الأدب العربي جاهلية وإسلامية، وبين كثير غيرها من فروع الثقافة العربية. إننا ننادي بتيسير النحو وبتيسير غير النحو، بل بتيسير كل صعب في هذا الوجود، ولكننا لا نغفر أن تمس أصول العربية استنادا إلى آراء بعض شذاذ النحويين وارتكانا إلى آراء فردية لا تمت إلى مدارس ذات قدر موزون. وقواعد النحو التي يزعمون أنها معقدة قد استطاعت أن تعيش أكثر من 1000 سنة، أنتج الناس خلالها في مختلف الأمصار العربية وغير العربي ثروة من الكتب الصحيحة العربية لا تحصى. وهذه القرون العشر أصدق شهادة لصلاحية النحو من كل ما يزعمون، ويؤيد هذه الشهادة ويقويها أن الناس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر قليلا لا يكادون يقيمون العربي، ولا يقدر على كتابة مقال سليم اللغة إلا نفر قليل منه، وقد استطاعوا رغم ما لقيت العربية في أوطانها من حرب الاحتلال الجائر خلال فترة طويلة أن يجيدوها فهما وكتابة في هذه الفترة القصيرة، وهم لم يجيدوها بتبسيط النحو ولا بتبسيط قواعد الكتاب، ولكنهم أجادوها بحفظ النحو وبحفظ قواعد الكتاب. ومن المحقق أن الجيل الذي نشأ على توقير قواعد النحو وإتقانه خير من هذا الجيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع وتجارب للتبسيط والتيسير تحتاج إلى 1000 عام لكي تثبت أنها لا تقل عن القواعد التي يقترح الاستغناء عنها، فضلا عن أن تفضلها وترجح عليها. ثم إن مزاحمة العامية للعربية ليست شيئا جديدا، وقد كانت العربية الفصحى دائما لغة أدبية، وكان العرب في جاهليتهم لا يتحدثونها في أسمارهم ولا في معاملاتهم، ولكنها كانت وقفا على الشعر الرفيع الذي يفد به أصحابه على الملوك والأشراف ويرحلون به إلى المواسم والأسواق، وكان لهم إلى جانبه أدب محلي يتمثل في أرجازهم وفيما ينشدونه في أسمارهم مما أهملته كتب الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المعاني والأغراض ولضيق مجاله وقلة عدد المتذوقين له. على أنه إن أعوزتنا الأدلة القاطعة على وجود لهجة سوقية إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية في الجاهلية فليست تعوزنا الأدل على امتياز لغة الأدب من لغات الأمصار التي كان يستخدمها الناس في حاجاتهم اليومية منذ القرن الأول الهجري. وهنا يكذب التاريخ مزاعم الذين يدعوا لا حياة للعربية إلى جانب اللهجات السوقية التي يسمونها في هذه الأيام بالعامية. وليست العربية بدعا في صعوبة نحوها وصرفها، بل غيرها أصعب كثيرا منها وأبعد منالا. قال الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله: يسود بين جمهرة المثقفين العرب شعور مدمر بأن لغتنا الجميلة العربية الفصحى لغة معقدة القواعد، صعبة التعليم، كثيرة الشذوذ في مسائلها وقضاياها، بحيث تجعل من تعلمها أو استخدامها والتحدث بها عبئا ثقيلا على أهلها. ولقد انتهز المغرضون هذه الفرصة وأخذوا يصيدون في الماء العكر ويدعون إلى استخدام العامية وهجر الفصحى أو خلطها بالعامية، وهي دعوة حمل لواءها منذ فترة طويلة المعادون للإسلام وأهله. فادعوا أن إعراب العربية الفصحى أمر عسير التعليم ليصرفوا المسلمين عن منبع دينهم وعماد شريعتهم ودستور حياتهم، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بهذه العربية الفصحى. والحق أن هذا الإعراب الذي يوصف بأنه معقد وصعب لا تنفرد به العربية الفصحى وحدها، بل إن هناك لغات كثيرة لا تزال تحيا بيننا، وفيها من ظواهر الإعراب المعقد ما يفوق إعراب العربية بكثير. فهذه هي اللغة الألمانية مثلا، تقسم أسماءها اعتباطا إلى مذكر ومؤنث وجنس ثالث لا تعرفه العربية وهو المحايد، وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة أربع حالات إعرابية، هي حالات الفاعلية والمفعولية والإضافة والقابلية. وهذه الحالة الأخيرة لا تعرفها العربية، وهي إعراب المفعول الثاني، فهي من حالات المفعولية في العربية وليست حالة خاصة فيها. تلك هي حالات إعراب الاسم المفرد المعرف في الألماني. والمفرد المنكر له أربع حالات أخرى، وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر. وبناء الجملة في اللغة الألمانية له نظام صارم، فالفعل يحتل فيها المرتبة الثانية دائما إلا في الجمل الفرعية كالجمل التعليلية مثلا، فإن الفعل يؤخر فيها إلى نهاية الجمل. وإن من يشكو من كثرة جموع التكسير في العربية وغلبة الشذوذ على قواعد هذا الجمع فيها سيحمد للعربية الاضطراد النسبية في هذه القواعد إذا درس اللغة الألمانية ورأى كثرة صيغ هذه الجموع فيها وفقدان القاعدة التي تخضع لها تماما، إلى درجة أن كل كتاب في تعليم قواعد الألمانية تبدأ صفحاته الأولى بهذه العبارة: احفظ مع كل اسم أداة تعريفه وصيغة جمعه، لأنه ليست هناك قاعدة لذلك. فليست العربية إذن بدعا بين اللغات في صعوبة القواعد، غير أن شيئا من هذه الصعوبة يعود بالتأكيد إلى طريقة عرض النحويين لقواعدها، فقد خلطوا في هذه القواعد بين الواقع اللغوي والمنطق العقلي، وبعدوا عن وصف هذا الواقع إلى المماحكات اللفظية، وامتلأت كتبهم بالجدل والخلافات العظيمة، فضل المتعلم وسط هذا الركام الهائل من الآراء المتناقضة في بعض الأحيان. والحقيقة أن القواعد الأساسية لنحو اللغة العربية يمكن أن تستخلص في صفحات قليلة مصفات من هذا الحشو الذي لا طائل وراء. ولا شك أن جمهرة المعلمين وطريقة التعليم من أكبر أسباب نفور الناشئة من اللغة وعزوفهم عنها. فيجب على المعلمين أن يصلوا فكر الناشئ بالفصحى في جميع أطوار عمره المدرسي، فيسمع بها دروسه في كل ما يتعلم، ويؤدي بها أفكاره في كل ما يكتب. أما تعليم الفصحى بالعامية وتحفيظ القواعد ليقرأ بها الطالب كتاب المطالعة دون أي كتاب، ويكتب بها موضوع الإنشاء دون أي موضوع، وتدريس الأدب على أنه سجل ولادات ووفيات وديوان حوادث وروايات، فذلك هو الذي كره الدارسين في اللغة وزهد الناشئين في الأدب وصرف أدباء الشباب إلى الآداب الأوروبي. فالمتفرنسون مثلا يحفظون هوغو ولا يحفظون المتنبي، ويدرسون فولتير ولا يدرسون الجاحظة، ويقرؤون لا مارتين ولا يقرؤون البديع. ومن هنا نشأت هذه التبعية المعيبة التي فرضت على أدبنا لآداب الغرب. فأساليب الكتابة اليوم هي أساليب الكتابة في الغرب، ومذاهب الأدب عندنا هي مذاهب الأدب في الغرب، مع أن أدبهم في جملته مبني على الإلحاد والوثنية الإغريقية، وأدبنا في جملته مبني على التوحيد والفضيلة والقرآن والسنة، فأنا يلتقيان؟ إن الشريعة السمحاء التي هزمت الفساد وقهرت الاستبداد وحررت الإنسان جديرة بأن تكفل الإصلاح للتعليم والاستقلال للأدب والاستقامة للفكر، لتسير الأمة صحيحة الجسد والروح، قوية الذات والمعنى، متحدة الرأي والهوى، إلى ما يرجى لها من سلطان وعمران وعزة. والدعوة إلى تيسير النحو أول من نادى بها ابن مضائن القرطبي المتوفى سنة 92 و500، وذلك عندما ألف كتابه المشهور الرد على النحاة. وخلاصة كتاب ابن مضاء أنه دعا إلى إلغاء بعض القواعد والقضايا النحوية، وأودعه جملة من آرائه المناهضة لنحاة العربية وبخاصة نحاة البصرة، محاولا أن يرد بعض أصول النحو وأن يخلصه من العلل وكثرة الفروع والتأويل، مقتفيا أثر أمير الظاهرية يعقوب بن يوسف، فأخذ يطبق ظاهريته على النحو. ومن أول هذه القضايا قضية العامل، والعامل لفظ أو معنى يؤثران في الكلمة تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص كالفاعلية أو المفعولية أو غيرهما. والعامل نوعان: لفظي ظاهر في النطق والكتابة يتمثل بحروف وأفعال وأسماء لها تأثير على غيرها من الكلمات، حروف المعاني كحروف الجر والنصب والجزم، جميع الأفعال وبعض الأسماء كالمشتقات وأسماء الشرط والظروف. ومعنوي يدرك بالعقل لا بالحس، ويتمثل بمعنى الابتداء والتجرد من العوامل اللفظية. وأثر العامل في معموله نوعان: ظاهر تكون علامات الإعراب واضحة في آخره، ومقدر تكون علامات الإعراب غير واضحة في آخره، إنما يقتضي تقديرها ضمن قواعد الثقل والتعذر واشتغال المحل وغيرها. من أول قضايا ابن مضاء قضية العامل، أي العامل المعنوي أو اللفظي، فطالب ابن مضاء بعدم الاهتمام بالعامل وحمل عليه، وطالب النحاة أن يتخلصوا منه ويلغوه، ونفى العلل والقياس في النحو كما رفضها في الفقه على مذهب الظاهرية، فطبق ظاهريته على النحو واللغة. وعلى هذا فابن مضاء القرطبي أول من نادى بتيسير النحو، ولكن مقصده لم يكن مقصد الذين يطعنون في اللغة ويريدون إقصاءه. ومع ذلك قال الأستاذ عبد السلام هارون: إن ابن مضاء الذي اتخذ إماما في هذا التيسير رجل لا يكاد يعي ما يقوله في النحو، ونحن نقرأ كلامه حين يشن هجوما عنيفا على نظرية العامل، ويتخيل أمامه ميدان حرب يصول فيها ويجول ليقضي على كلمة النحويين إن العامل يعمل في المعمول، فنرى قولا متهالكا، فأي فكاهة هذه؟ التي نستخرجها من هذا الهجوم الذي يقول فيه، وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا، لا يقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه منها، أن شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله، ولا يحدث الإعراب فيما يحدث إلا بعد عدم الفاعل، فلا ينصب زيد بعد إن في قولنا إن زيدا إلا بعد عدم إن. فإن قيل بما يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة، قيل الفاعل عند القائلين به إما أن يعمل بإرادة كالحيوان، وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء، ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى، وكذلك الماء والنار وسائر ما يعمل. وقد تبين هذا في موضعه يعني كتب الكلام. وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانيها، لأنها لا تفعل بإرادة ولا طبع. وهكذا نمط كلامه في زوايا كتابه العجيب. أفنجعل من يفكر بهذه العقلية المنحرفة إماما لنا فيما نحن بسبيله من تيسير؟ إن مذهب ابن مضائن الظاهري وعقيدته الدينية الخاصة أفسدت عليه تفكيره في تعبير مجازي استعمله النحاة ليدلوا على أن العوامل دلائل تعيننا على ضبط ما يأتي بعدها أو قبلها من معمولات، لكنه خلط وأخرج دينه وعقيدته الخاصة ليستخدمها في مهاجمة النحويين في أقوى معاقله، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل في استطاعة التيسير الصالح أن يقدم هذا النحو في ثوب جديد من حسن الأداء، أو في ترتيب بديع من نظام العلم، وأسلوب عصري ملائم، وأن يجاري المنهجية الحديثة التربوية ويسير معها محتفظا بأصوله وعناصره. وأصحاب النحو الجديد أو ما يسمونه تيسير النحو شعبة من تلك الفرقة الموكلة بهدم تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به، فهم لا يهدمون لأن الهدم وسيلتهم إلى البناء من جديد كما يزعمون، ولكنهم يهدمون في حقيقة الأمر لأن الهدم هدفهم وغايته، وهم بهذا الهدم يمهدون الأرض ويسوونها لبناء جديد، ولكنه للأجنبي لا لنا، ويمحون كل ما في صحفنا لتصبح صحفا بيضاء يسطرون فيها أو يسطر فيها الذين يسخرونهم لما يعملون من بعد كما يشاءون. إن أصحاب القواعد الجديدة شعبة من فرقة الهدامين، وقواعدهم الجديدة ليست إلا أسلوبا في الهدم. هذا طرف كما ترى مما يتعلق بهذه المعركة التي ما زالت دائرة في ميادينها وفي ألسنة أبناء هذه الأمة التي تتحلل شيئا فشيئا من دينها وعربيتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا من ناصية هذه العربية الشريفة، وأن يجعلنا من الراسخين في فهمها والنطق بها وكتابتها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.